الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله جميعا وجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. وأهلا بكم من جديد إلى سيرة الخلفاء الراشدين، وإلى حياة العمرين الكريمين، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وقد وقفنا وقفات مع تولي كل منهما للخلافة، وماذا كانت أول كلمات نطق بها وهو زعيم هذه الأمة؟ ماذا كانت أول كلمات سمعتها منه الأمة الإسلامية كلها؟ هذه الأمة التي لم تكن مقصورة على حد بلد ولا دولة صغيرة، وإنما اتسعت أقطار هذه الأمة واتسعت رقعة هذه البلاد الإسلامية التي كانت لحمة واحدة ونسيجا واحدا تجمعه الخلافة الإسلامية الراشدة. هذه الخلافة التي ما ضعنا إلا حينما ضاعت، وما تحكم فينا عدونا وركب على ظهورنا ورؤوسنا إلا حين ألغى هذه الخلافة الإسلامية. هذه الخلافة التي كانت وطيدة الأركان، كانت حصنا حصينا ودرعا واقيا للإسلام وأهله طوال قرون متطاولة، ولذا لم يكن هدم هذه الخلافة أمرا يسيرا، وإنما استغرق من الوقت ربع قرن يحاول فيه أعداء هذه الخلافة وأعداء الشريعة وأعداء الإسلام أن يقضوا على هذه الخلافة، حتى ابتلينا بأن هدمت هذه الخلافة. ونسأل الله أن يعيدها خلافة راشدة ترد الحق إلى أهله. لقد وقفنا من قبل مع عمر بن الخطاب وهو يوجه أول خطاب لتسمعه الأمة كلها، وذكرنا بعض روايات هذه الخطبة، وأحب أن أبدأ بهذه الكلمات التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نقف مع حديثنا اليوم. وحديثنا اليوم الشورى في عهد العمرين. الشورى مبدأ إسلامي وأمر رباني وهدي نبوي. كيف كان تعامل الخليفتين الكريمين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز مع مبدأ الشورى؟ وهل في الإسلام شيء اسمه استبداد أو استئثار بالحكم دون عودة إلى الأمة ودون استشارة لأهل الحل والعقد والرأي والعقل والبصيرة فيها؟ سنرى هذا بعد أن نسمع هذه الكلمات التي كانت من أول ما ألقاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الناس بعدما حمد الله وأثنى عليه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر توفيا راضيين عنه، ثم قال: ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، الشدة التي كان الناس يخافونها منه، حتى إن صحابيا جليلا يجادل في هذا وهو طلحة رضي الله عنه ويقول: كيف وقد كان شديدا علينا في أيام رسول الله، وكان شديدا علينا في أيامك يا أبا بكر، فكيف إذا آل الأمر إليه؟ فها هو ذا يبين القضية بنفسه ويقول: ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي. يعني هذه الشدة سأجعلها في موضعها، لن أجعلها على الشعب كله لأقهره، وإنما سأجعل هذه الشدة على الظالم والجائر في هذه الأمة، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يتعدى عليه حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق. وإني بعد شدتي تلك، اسمع كيف يضع قدمه على خد الظالم، وفي الوقت ذاته هو يضع خده رضي الله عنه تواضعا، يقول: وإني بعد شدتي تلك أضع خدي لأهل العفاف وأهل الكفاف، ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها، لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا في وجهه. يعني مش هاخد شيء من الأموال بتاعتكم لنفسي، لن أكون حريصا على إن أنا يكون حوالي 200 عربية وقدامي 100 موتوسيكل ومن خلفي 100 موتوسيكل ومواكب، غير السيارات بتاعت أولادي، غير القصور، غير الدور، وكل هذا من أموال شعبي. لا، لن أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم، ولكم علي إذا وقع في يدي، يعني هذا المال، ألا يخرج مني إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم. انظر كيف يطمئن شعبه رضي الله عنه، إنه لا يحدث الشعب حديثا يجلب عليهم اليأس، وهو في الوقت ذاته لا يحدثهم حديثا يطمعهم، مع أنه قد تولى عليهم وأصبح الأمر واقعا، ولكنه ينسب الأمر إلى الله عز وجل، ويعلم أن حاجات الناس وحوائجهم تزداد ولا بد أن تراعى هذه الحوائج. يقول: ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم في ثغوركم. الناس اللي خايفين من المرشح الإسلامي، المرشح الإسلامي الحقيقي مش المرشح الإسلامي المدعى، وكل خوفهم لحسن هذا المرشح يعمل لهم مشاكل مع إسرائيل ويلغي معاهدة السلام ويعمل كذا وكذا، لا، هذا المرشح الإسلامي إذا عقل الإسلام حقا وعقل الشريعة حقا فإنه يحكم بحكم الإسلام، والإسلام لا يلقي أمة الإسلام في المهالك أبدا. وهكذا قد قرر مرشحنا الذي اخترناه ونؤيده، أيده الله عز وجل بنصره، لما الناس تكلمت في معاهدة السلام ومش معاهدة السلام قال: إياكم أن تظنوا أنني بمجرد أن أتولى الأمر سألغي هذه المعاهدة، ولكن لابد أن أكون صادقا أن في بنود هذه المعاهدة ما هو عار على كرامة أمتي وكرامة بلدي فلا بد من تعديلها، ولكن بعد استقرار أمور البلاد واستتباب شؤونها فلا يقلقن القلقون والذين لا يزالون إلى الآن يترددون. هدانا الله وهدى الجميع. يقول: ولن أجمركم في ثغوركم، يعني لن أؤخركم إلى مدة لا تطيقونها. انظر كيف يراعي حتى نفسيات الجنود في الجيش، يراعي نفسية الجندي الغائب عن زوجته والغائب عن أهله والغائب عما ملكت يمينه وله شهوة جامحة وهو بعيد عن أهله، فلا بد أن يعود إليهم ولا يمكث أكثر مما يطيق. أما أن يقضي أوقاتا متطاولة بعيدا عن الحلال، وإذا أردنا أن نسليه جلبنا له الحرام، كما كان الحال في الجيش المصري في تلك العهود البائدة الغابرة الظالمة الجائرة. كانوا إذا أرادوا أن يسلوا الجنود قالوا لهم: جاهد وأم كلثوم معك في المعركة، قاتل وعبد الحليم معك في المعركة. يعقدون لهم حفلات راقصة يستحضرون فيها الراقصات لترفع الروح المعنوية للجندية، ويا للرزية. لكن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: ولكم علي ألا أجمركم في ثغوركم، لن أؤخركم عن أهليكم فوق ما تطيقون، لأنني رجل صاحب شريعة وشريعتي تفرض علي أن أراعي حتى نفسيات شعبي. يقول: وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم، فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني. اسمع، يعني ما تخالفنيش لأننا نفسي صعبة، ولو مسكتك وانت مخالف هتبقى مشكلتك مشكلة. أعينوني على أنفسكم بكفها عني. طيب وبعدين؟ طب وانت مش هنعينك على نفسك؟ قال: وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله من أمركم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذا خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما قضية الشورى فهي كما قلت مبدأ إسلامي وأمر رباني وهدي نبوي وسلوك راشدي في عهد الخلافة الراشدة، وهو شريعة الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالشورى، والأمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأمة من بعده. وفارق كبير جدا أيها الكرام بين الشورى وبين الديمقراطية، وخصوصا هذه الديمقراطية المكذوبة المزعومة التي تتلون كل يوم بألوان شتى. فإن الشورى هي مبدأ القرآن ومبدأ السنة ومبدأ شريعة الإسلام، ويستشار في الأمور أهل الحل والعقد وأهل السياسة والكياسة، لا أهل سياسة الكذب ولا أهل سياسة النفاق ولا أهل السياسة التي يتلون أهلها والمتلبسون بها فورا وينسون مبادئهم وينسون حتى عقائدهم، ولكن أهل السياسة الحقة الذين يعلمون كيف تدار الأمور فيديرونها على وفق مراد الله عز وجل، لا على وفق مرادات أنفسهم ولا رغباتهم الشخصية. نعم أيها الكرام، إنه الشورى ذلكم المبدأ العظيم. وأما الديمقراطية البائسة فهي التي يسمونها حكم الشعب نفسه بنفسه، حتى إذا كان هذا الحكم وكانت هذه الأغلبية تعارض القرآن وتعارض الأديان وتعارض شريعة الرحمن. المهم أن يكون القول للأغلبية والأمر للأغلبية، حتى ولو كانت الأغلبية لا تدري عن الواقع شيئا ولا عن سياسة الأمور شيئا. فارق كبير بين الشورى والديمقراطية. الشورى مبدأ الإسلام، قال ربنا تبارك وتعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
وقال تبارك وتعالى:
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
نقف وقفات مع أقوال المفسرين حول هاتين الآيتين الكريمتين، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هاتان الآيتان الكريمتان في الشورى وقف معهما أهل العلم والسلف السلف الصالح من علمائنا. قال أبو حيان في البحر المحيط عن ابن عطية رحمه الله نقل قوله: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا مما لا خلاف فيه. وقال الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الأول في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، ظاهر الأمر للوجوب، فقوله وشاورهم في الأمر يقتضي الوجوب، يعني مسألة الشورى مش مسألة بيتفضل بها الحاكم على الشعب ويقول لهم أنا تنازلا مني وهقرب ناس منكم وشاورهم في الأمور، لا. وبعدين ما يقولش بقى اعملوا زي ما بعض الناس لما بيتكلم على النساء يقول لك شاوروهم وخلفوهم، استشرها وما تاخدش برأيها، لا طبعا ما عندناش الكلام ده. لم يكن هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين كما سنرى. وهذا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول كلاما رائعا في تفسيره في هذه المسألة، يقول في قوله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في أن يميل على ذرار المشركين، فقال له الصديق رضي الله عنه: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال في حديث الإفك الذي اتهمت فيه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، كان مما قاله عليه الصلاة والسلام في هذه القضية الخطيرة: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها، تصور إلى أي حد وصلت المشورة في عهد النبي الحبيب خليل الله صلى الله عليه وآله وسلم. يستشير عليا وأسامة في فراق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان يشاورهم في الحروب ونحوها، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو منزلة في علم السلف، يقول: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما شيخ أهل التفسير كلهم ابن جرير الطبري رحمه الله فيقول في تفسيره عند آية الشورى بعد أن ذكر أقوال الناس فيها: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزمه من أمر عدوه ومكايد حربه، تألفا منه بذلك من لم يكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليها فتنة الشيطان، وتعريفا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده عليه الصلاة والسلام ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم بفعله. وهذا الشيخ عبد القادر عودة الذي نحسبه عند الله شهيدا، هذا الذي عاش مجاهدا في سبيل الله عز وجل وهو في أيامنا المعاصرة، هذا الذي قضى حياته مناضلا عن شريعة الله تبارك وتعالى، يقول رحمه الله في كتابه التشريع الجنائي، وأنا أوصي إخواني بقراءة هذا الكتاب لمعرفة روعة وجمال شريعة الإسلام. يقول: جاءت الشريعة الإسلامية مقررة لمبدأ الشورى في قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ولم يكن تقرير النظرية نتيجة لحال الجماعة، مش علشان هم عايزين كده جات النظرية بالشكل ده، فقد كان العرب في أدنى درجات الجهل وفي غاية التأخر والانحطاط، وإنما قررت الشريعة النظرية لأنها قبل كل شيء من مستلزمات الشريعة الكاملة الدائمة المستعصية على التبديل والتعديل، ولأن تقرير النظرية يؤدي بذاته إلى رفع مستوى الجماعة وحملهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جديدة، والاشتراك في الحكم بطريق غير مباشر، والسيطرة على الحكام ومراقبتهم. وهكذا أيها الإخوة الكرام قامت الخلافة العمرية الراشدة على مبدأ الشورى في كافة شؤون الأمة، وهكذا أوجبها العمران الكريمان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، أوجبها كل منهما على نفسه. فتعالوا بنا إلى عمر بن الخطاب لتسمع إلى أقواله السديدة في هذه القضية من مأثور قوله رضي الله عنه، يقول: لا خير في أمر أبرم من غير شورى. هذا عمر بن الخطاب، ذلكم الرجل القوي الحازم الشديد الحزم الصارم الشديد الصرامة في قانونه وحكمه، وهو لا يحكم إلا بقانون رب السماوات والأرض، ها هو ذا يقول: لا خير في أمر أبرم من غير شورى. ويقول: الرأي الفرد كالخيط السحيل، الرأي الواحد زي خيط كده ضعيف لا قوة له، والرأيان كالخيطين المبرمين، لما الخيطين يتربطوا ببعض ويبرم أحدهما على الآخر يزداد أحدهما قوة بالآخر، والثلاث مرار لا يكاد ينتقض، يعني لما يشترك في الرأي واحد واثنين وثلاثة واربعة يبقى هذه الخيوط كلها تجتمع لا يكاد ينتقض هذا الخيط المبرم. وقال رضي الله عنه: شاور في أمرك. بس يا ترى هتشاور مين؟ لأن احنا بقينا في الأيام دي محتاجين قوي نعرف يا ترى من هم أهل المشورة، ومن هم اللي بقوا أهل ان هم يحطوا دستور البلد، ومن هم أهل ان هم يكونوا لجنة تأسيسية. يقول رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله عز وجل. ياريت إخواننا الكرام في الحزبين، حزب النور وحزب الحرية والعدالة، يراجعوا السياسة الشرعية إذا كانت مسألة دين، يعني إذا كنا احنا حزبين إسلاميين وإذا كان الإسلام له الصدارة في 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 حياتنا وسياستنا، نراجع السياسة الشرعية ونشوف السلف كانوا بيختاروا مين، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز كان بيختار مين علشان يشاوروا في أموره ويساعدوا إنه يعرض عليه الأمور، وإذا أقرها مجلس الشورى يعرض بعد كده الأمر على الناس ويقضى به بين الناس. هنشوف دلوقتي عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز كانوا بياخدوا مين مستشارين عندهم. يقول رضي الله عنه: الرجال ثلاثة، رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي. والاثنين على خير، هذا الأول مسدد بتوفيق الله عز وجل، ولكن هو مع كونه مسددا لا يعفى من هذا الواجب الشرعي اللي هو مبدأ الشورى، لا يعفى وإن كان مسددا. نعم، وإن كان مسددا. وخير مثال على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان مسددا من ربه عز وجل ومع ذلك يشاور أصحابه فيما لم ينزل به أمر من السماء ولا وحي من رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. يبقى ده الأولاني. والتاني لما بتجي له مشكلة أو بيشكل عليه أمر من الأمور يشاور فيها، ثم ينزل حيث يأمره أهل الرأي. ورجل حائر بائر لا يأتمر، لا يأتمر رشدا ولا يقطع مرشدا. يعني إيه؟ ليس له في شيء، حائر تائه بائر لا قيمة له، خاسر لأنه لا يقيم وزنا لأحد. ومن أقوال عمر بن الخطاب أيضا يقول: يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم، فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لهم، وكانوا فيه تبعا لهم، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي ذكرها أمير المؤمنين عمر، ولم تكن مجرد أقوال يقولها ليسمعها الناس، وإنما هكذا كانت حياته رضي الله عنه، وهكذا كان يأمر قادة حربه وجيوشه ويحثهم على الشورى. لما بعث أبا عبيد الثقفي لمحاربة الفرس بالعراق قال له: اسمع وأطع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر، يعني خلي فيه مشورة، اعرض عليهم الأمور وخليهم يشتركوا ويقولوا لك رأيهم إيه، وخاصة من كان منهم من أهل بدر. يبقى اللي لهم الأولوية عنده مين؟ أصحاب بدر الذين ترضى عنهم رسول الله والذين وعدهم الله عز وجل بالمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الناس المغفور ليهم دول، ها أخوانا، الناس المغفور ليهم دول خليهم في الأولوية في المشورة بتاعتك، لأنه مش ممكن يكون مغفورا له إلا وقد من الله عز وجل وأضفى عليه وأفاض عليه من نور توفيقه وتسديده. يبقى لما تختار، تختار إنسان قريب من الله تبارك وتعالى. وكان يكتب إلى قادته بالعراق يأمرهم أن يشاوروا في أمورهم العسكرية، يشاوروا عمرو بن معد يكرب وطلحة الأسدي. قال رضي الله عنه: استشيروا، استشيروا واستعينوا في حربكم بطلحة الأسدي وعمرو بن معد يكرب، ولا تولوهما من الأمر شيئا، فإن كل صانع أعلم ببضاعته. شوف بيقول إيه، الناس دول لهم رأي ولهم مشورة، بس ما ينفعش يمسكهم مشؤون البلاد. يبقى كل واحد له مكانة، وهذا ليس معناه أننا نقلل من شأنه ولا نقلل من مكانته، لكن احنا عايزين يبقى له الكفاءة في المكان بتاعه اللي هو يستهله. هكذا كانت سياسة الراشدين أن يوضع كل أحد في مكانه المناسب. وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص صحابي الرسول خال رسول الله، كتب إليه ينصحه في الشورى ويقول: وليكن عندك من العرب أولى من أهل الأرض أو من أهل الأرض من تطمئن إليه أو من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه. ما توليش واحد كذاب، واحد كذاب تستشيره في أمرك، فكيف إذا كان هذا الكذاب كذب على رب السماوات والأرض؟ تستشيره في أمرك وتاخده تحطه عشان يبقى معاك في الدستور عشان خطر السياسة؟ يقول: فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليك وليس عينا لك. الغشاش عمره ما هينصفك أبدا، ده هيكون عين عليك، هيقعد معاك وعلى إنه بقى حبيبك وانت رضيت به، ها؟ زي ما الاختيار كده كله قائم على الولاء، وفجأة تلاقي هذا الولاء انقلب عداء، لأن احنا ضيعنا الولاء والبراء، بقى بلاء ووراء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما قاله عمر رضي الله عنه لعتبة بن غزوان حين وجهه إلى البصرة: قد كتبت إلى العلاء الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرشمة، واحد اسمه كده عرفجة ابن هرشمة، وهو ذو مجاهدة للعدو ومكايدة، فإذا قدم عليك فاستشره وقربه. يبقى ده كلام عمر رضي الله عنه في مسألة الشورى، وهذه رسائله وكتبه إلى ولاته في الأمصار المختلفة. وهكذا كان مسلك الفاروق رضي الله عنه مسلكا عظيما، لأنه كان يستشير العامة أول الأمر ويسمع منهم، ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرأي منهم، ثم يفضي إليهم بالأمر ويسألهم أن يخلصوا فيه إلى رأي محمود، فما استقر عليه رأيهم أمضاه رضي الله عنه. وعمله هذا يشبه الأنظمة الدستورية في كثير من الممالك النظامية، حيث يعرض الأمر على مجلس يسمى مجلس النواب مثلا، وبعد ما يقرر بالأغلبية يعرض على مجلس آخر يسمى مجلس الشيوخ أو مجلس اللوردات، فإذا انتهى المجلس من تقريره أمضاه الملك. الفرق بين عمل عمر رضي الله عنه وعمل هذه الممالك أن الأمر هنا كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه، من غير ما يكون في قانون موضوع أو نظام متبع زي هذه القوانين المسنونة. وكثيرا ما كان عمر رضي الله عنه يجتهد في الأمر من الأمور أو يبدي رأيه في مسألة من المسائل، ثم يأتي أضعف الناس ويقول له: لا، ده الرأي ده خطأ والصواب كذا وكذا، ويأخذ عمر رضي الله عنه بقول أضعف الناس إذا تبين له بالدليل رجحان الرأي الآخر على رأي أمير المؤمنين رضي الله عنه. كان عمر يجمع للشورى أكبر عدد من الصحابة الكبار، وكان أشياخ بدر لهم مكانتهم الخاصة زي ما قلنا لفضلهم وعلمهم وسابقتهم في الإسلام، إلا أن عمر رضي الله عنه ما كانش بيقتصر بس على الكبار في السن من شيوخ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كمان يطور مسألة الشورى تطويرا رائعا، فيضيف إليها العنصر الفعال والذهن الوقاد بالذكاء في الأمة اللي هم الشباب، فكان يشرك الشباب في أمر الشورى، ما يقتصرش على مجموعة من الكبار عشان الناس ما تقولش بقى ما هو بيستشير اللي في سنه بس أو بيستشير الكبار، لكن إحنا شباب ما لناش لازمة. لا بالعكس، كان يختار من الشباب الذكي القوي الفتي وقاد الذهن اللي هو يعني متزن العقل وأعاده في مجلس الشورى. وهكذا كان شأنه رضي الله عنه، لأن الدولة لابد لها من تجديد رجالاتها حتى يستمر العطاء في هذه الأمة. وكان عمر رضي الله عنه قد فطن إلى هذه الحقيقة، فبدأ يختار من شباب الأمة من علم منهم العلم والورع، وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولا يزال عمر رضي الله عنه يتخير من شباب الأمة مستشارين له، ويتخذ القرآن فيصلا في التخير. المبدأ كان عند أمير المؤمنين إيه؟ القرآن هو الفيصل. على قدر يعني حفظه للقرآن، هيقول لك بقى بطلوا بقى درواشة، يعني انتوا هيديوا بقى الحفاظ وتخليهم يتكلموا في السياسة، دي سياسة يا جهلة، دي سياسة داخلية وخارجية. وعلى رأي الحاج توفيق عكاشة لما يقول لك أنا عاوز الشيخ حازم يقول لي هيعمل إيه على المستوى الإقليمي والمستوى العربي والمستوى القاري والمستوى العالمي، يقول لي هيعمل إيه، وقال له بس ما فهمش، الله المستعان. جات على توفيق عكاشة 5 دقايق، الله المستعان برضو. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان من أول هؤلاء القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين كانوا من أهل مجلس الشورى، اللي هم من حفظة القرآن والعاملين بالقرآن والفاهمين لأحكام القرآن، لأن احنا بنحكم بشريعة القرآن، فاحنا عايزين حد يكون يعني آتاه الله عز وجل العلم والبصيرة في كتاب الله تبارك وتعالى حتى تعرض عليه الأمور. قال محمد بن سيرين: إن كان عمر رضي الله عنه لا يستشير في الأمر حتى إن كان لا يستشير المرأة، فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذه. وقد ثبت أنه استشار مرة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. يعني كان بيستشير، كان يستشير حتى النساء، عشان ما أقولكش أن الإسلام هيضيع حقوق المرأة ومش حقوق المرأة. وقد كان لعمر رضي الله عنه خاصة من علية الصحابة وذوي الرأي، منهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. تصوروا، هم دول مجلس الشورى بتاع عمر بن الخطاب، اللي بيطلعوا القوانين فيما لم ينزل فيه نص من صحاب من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان يستشير صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة لم يكونوا في هذا الأمر سواء. وخير مثال نريده في هذا المقام في مسألة وقوع الطاعون، لما وقع الطاعون بأرض الشام وكان عمر رضي الله عنه متوجها إليها، لما بلغه الخبر وافاه الأمراء بموضع قريب من الشام، وكان مع عمر المهاجرون والأنصار، فجمعهم جميعا ليستشيرهم أيمضي لوجهه يكمل يروح للشام ولا يرجع، فاختلفوا. فمن قائل: لقد خرجت لوجه الله فلا يصدنك عنه شيء من هذا. وقائل آخر يقول: إنه بلاء وفناء فلا نرى أن تقدم عليه. وبعدين أحضر مهاجرة الفتح من قريش فلم يختلفوا عليه بل أشاروا بالعودة. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، يعني أنا هرجع تاني. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. فلما سمع عمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهذا الأمر، جاءهم وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. هكذا كان عمر رضي الله عنه أيها الأخوة الكرام، وهكذا كان مستشاروه. فترى فين إخواننا اللي اختاروا حمزاوي وبوتريكة ومارجريت وإيمان البحر عشان يبقوا في اللجنة الدستورية؟ أين هؤلاء أيها الإخوة الكرام؟ ننصحهم وهم إخواننا وأحبابنا إن هم يحسنوا الاختيار. فيه بس أبيات يسيرة يقولها حافظ إبراهيم في أمر الشورى، في شورى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول:
حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. قد نازعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها. فمر سري المعاني أن يواتيني فيها، فإني ضعيف الحال واهيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. لم يلهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها. فعجب لقوة نفس ليس يصرفها، طعم المنية مرا عن مراميها. درى عميد بني الشورى بموضعها، فعاش ما عاش يبنيها ويعليها، وما استبد برأي في حكومته. إن الحكومة تغري مستبديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به. رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وضاق المقام عن ذكر الشورى في عهد عمر بن عبد العزيز، فنقف معها وقفة يسيرة في أول لقائنا القادم. أحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم، وولى الله عز وجل على هذه البلاد خيارها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.